الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، إن من أهم القضايا المعاصرة التي لا بد من طرحها ومعالجتها من قبل أهل العلم الراسخين قضية القول فيها بغير علم ولا بصيرة من أعظم الشرور والفتن، وبسبب الخلل في فهمها ومعرفة أصولها وضوابطها ذاقت الأمة الإسلامية وإلاءة الفتن والشرور في القديم والحديث. أما قديما، كان عند خروج الخوارج في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد استقل القوم بفهم النصوص من الكتاب والسنة وحملوها على غير وجهها، وبذلك كفروا من خالفهم وشذوا عن جماعة المسلمين، ثم أحدثوا فتنا عظيمة أعظمها قتل النفوس المعصومة. وأما في الزمن الحديث فقد حصل انحراف لدى فئة من الناس هداهم الله في فهم هذه المسألة الخطيرة، واستقلوا بأفهامهم عن فهم العلماء الراسخين الذين هم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ليقف الأمر إلى هذا الخلل في الفهم، بل كان نهايته إلى الإقدام على أمور خطيرة جدا، منها استحلال الدماء المعصومة وهتك الأموال المحترمة وترويع الآمنين والخروج عن جماعة المسلمين. لقاؤنا في هذه الليلة للحديث عن المحور الثاني من محاور هذا الملتقى، ضوابط التكفير. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الإقدام عليه أو الدخول فيه بغير علم. يسرنا في هذه الليلة المباركة الموافق للرابع من شهر الله المحرم لعام 1426 للهجرة أن نستضيف سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، في اللقاء الثاني ضمن سلسلة اللقاءات في ملتقى الدعوة الثالث. نسأل الله عز وجل أن يبارك لسماحة شيخنا في وقته وفي جهده، ويمتعه بالصحة والعافية، وينفع به الإسلام والمسلمين. ويشاركنا في تقديم هذا الملتقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر، الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية. لا يفوتني أن أرحب بالإخوة الحضور والإخوة المشاركين معنا عبر البث المباشر من الرياض، جامع الإمام أحمد بن حنبل في البديعة، ومركز الأميرة العنود النساء لتحفيظ القرآن الكريم، ومن مدينة عرعر في جامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وفي منطقة الجوف في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة سكاكا، وفي منطقة جدة في جامع الحمود بحي الثغر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ أمن هذه البلاد، وأن يحفظ علماءها وولاة أمرها، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإلى محاضرة شيخنا، نفعنا الله بعلمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور، وأرسله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، كمل الدين في حياته صلوات الله وسلامه عليه، بين أصول هذا الدين وفروعه، ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ترك محجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسمها صلوات الله وسلامه عليه لأمته ظل، وإذا ظل تحطفته الشياطين من شياطين الجن والإنس، ومن تخطفوه أوردوه المهاك. هذا الدين رضيه الله جل وعلا لعباده، وقال سبحانه: فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلقى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هذا الدين، فبلغوه وجاهدوا من أراد أن يقف في طريق الدعوة، فانتشر هذا الهدى وشاع هذا النور وملأ أرجاء الدنيا وبلغ ما بلغ الليل والنهار. بشر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بشر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كما بشر أن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه ما من حدث يحدث في الإسلام مما تضيق له صدور المؤمنين إلا ويجدون لذلك حلا في الإسلام، فإن غالب المشاكل بل عامة أصول المشاكل والفتن وجد لها أصول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد صحابته رضي الله عنهم، فعالجوا تلك المشاكل ونزلوا الأحكام على الوقائع، وهذا من فضل الله جل وعلا، وما وعد بأن يحفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا دخل الإنسان في الإسلام فإن الدخول ميسر سهل المعبر، ما عليه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، فيكون بذلك مسلما معصوم الدم والمال، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ونصان دمه إلا لحق الإسلام. وحق الإسلام إنما بينه الله جل وعلا في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بما نقله لنا صحابته رضي الله عنهم من سنته، فإن الله هيأ لمحمد صلى الله عليه وسلم صحابة ما تركوا شيئا من أفعاله وأقواله في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه إلا ونقلوه لنا، حتى كأن المطلع على سنة محمد صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكأنما يسمع كلامه وهو يخاطب أصحابه ما بين وعظ وإرشاد إلى تعليم وبيان إلى عمل وجهاد إلى عبادة يتقرب بها إلى الله ويشرع بها لأمته، فإن تشريع محمد صلى الله عليه وسلم قول وعمل وإقرار، يقر ما يعمل أمامه فيكون ذلك تشريعا. أحكامنا إنما هي على الظاهر، لا نحكم على فرع ولا على أحد منهم إلا بما يظهر من أعماله. وأعمال القلوب ليست إلى الخلق، وإنما هي إلى الخالق جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي كان يوقع في المسلمين، ولما توجه له بالسيف قال ذاك لا إله إلا الله، فغشاه بالسيف فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها متعودة. قال هل شققت عن قلبه؟ فكان قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يحدث به أصحابه وما قال لهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أي أن هذه الأمور الظاهرة تحصل بها العصمة، ولا تسلب هذه العصمة إلا بسالب لا خلاف فيه. وما يقال من سوالب للعصمة إن كانت مما دل عليه القرآن والسنة صراحة أو أجمعت عليه الأمة، وإلا ففي الأمر سعة. لكن أفهام الناس واندفاع بعضهم تجر إلى اجتياز الحدود والخروج عن السبل، ولا شك أن الخروج عن الصراط المستقيم إلى السبل ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رسم لأصحابه خطا مستقيما ورسم عن يمينه وشماله خطوطا، فقال عن الخط المستقيم هذا صراط الله، وقال عن تلك الخطوط وهذه السبل، ثم أخبر أن على كل سبيل شيطانا يدعو الناس إليه، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكان من منهج السلف من الصحابة وأتباعهم ومن سار على نهجهم الالتزام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلزام الناس بذلك. فخرجت أمور وانبعثت فتن وحدثت حوادث فعالجها الصحابة رضي الله عنهم على أهدي من سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وتركوا لنا ذلك نستنير به ونهتدي بهديه الذي هو اتباع هدي سيد البشر صلوات الله وسلامه. فقامت انواع من الفتن منها الخروج على السلطان، وكان ذلك بالخروج على عثمان رضي الله عنه. لذلك خروج لم تكن ظاهرة عليه علامات التكفير، ولكنه استبيح بها الدم الحرام، وتم قتل عثمان رضي الله عنه. وتلك أولى المصائب بالنسبة للخروج المعلن على السلطة، إن كان قتل خليفة الراشد عمر أيضا رضي الله عنه لكن ذلك القتل كان من كافر وكان نابعا عن فقد دفين عن الإسلام ورجاله. نذكره أن ذلك القاتل كان يقول أكل كبد عمر إذا رأى سبي المجاهدين من البلاد الكافرة فقتل عمر. لكن الخروج الذي كان فتنة عامة وبنية ظاهرة الخروج على عثمان رضي الله عنه، ولم يكن خروج تفسير، وإنما خروج عدوان واعتداء وادعاء غيرة على الدين ومعاذ الله. ثم حدث بعد ذلك خروج الخوارج من جيش علي رضي الله عنه وخرجوا عليه وكانت أمورهم قد وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل له اعدل فإنك لم تعدل، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من شاكلة هذا أناس يحقر من يراهم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه لما يرى من التنسخ والتشدد، ولكن التشدد إذا تجاوز الحد وصار أمرا منعكسا بالضرر على الفاعل. فقامت الفتنة عندما حصل التحكيم بين جيشين الإسلاميين، جيش الخليفة وجيش من يريد قتل قسرة عثمان رضي الله عنه. فخرج الخوارج ضد التحكيم وقالوا هذا كفر، حكمتم الرجال في دين الله. فكفروا علي رضي الله عنه ومن أيده، وكفروا معاوية رضي الله عنه ومن معه، وكان ذلك أول تكفير علني في الإسلام لمن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وحصلت المقتلة التي قتل فيها جمع كبير ممن خرجوا، فوجد فيهم الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل من بينهم عندما أمر علي رضي الله عنه أن يتفقد القتلى وينظر أين المخدج أي الناقص التي فيها واقف في جسده. فوجد، لما لم يوجد في الأول قال رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله ولا كذبني، يعني وقد أخبر أن هذا الرجل يقتل وأن هذه الفئة تقتلها أولى الطائفتين من حق. ثم استمرت فتنة الخوارج التكفيرية. سئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء الخارجين المكفرين أكفار هم؟ قال من الكفر فر. إخواننا بغوا علينا، يعني هم إخواننا قبل أن يبغوا، فلما بغوا حل دمهم. استمرت مقارعة الجيش جيوش الخلافة وجيوش الملك بعد خلافة علي رضي الله عنه تقارع الخوارج، تهدأ ثارة وتنشط أخرى، واستمرت إلى أن تفككت الدولة الإسلامية في المئة الثالثة من الهجرة. ولما تفككت الأمة الإسلامية لم تبقى حروب وخوارج، لكن بقيت الفتنة والعقيدة في نفوس كثيرين. ولأجل هذه الأمور اعتنى علماء السنة، علماء الإسلام، حملة سنة محمد صلى الله عليه وسلم في تقعيد العقائد والاستدلال لها والتشديد في أمر التكفير وأنه ضلال مبين وأنه عدوان على الأمة الإسلامية، وضعوا مما وضعوا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخسرون أحدا بذنب إلا فيما قام الدليل على أنه مكفر يخرج من الملة، أو أجمعت الأمة المعتبر إجماعها على التكفير. وبقيت الأفكار تورث وتبقى، وبقيت الفتن كل من درست، وطائفة نبغت أخرى تحمل إما تلك الأفكار أو تحمل ما يشابهها. وفي عصرنا هذا تكثرت فكرة التكفير في العالم الإسلامي، وإن كانت لم تنقطع في فترة من الفترات، لكنها كما ذكرت تأتي أمور وأحوال وملابسات فتنشط، ويأتي ما يقتضي الهدوء أو ينتج عنه تفرق واختراق فتخبو. إلا أن شرارات الفتن باقية، والذي ذكر صلى الله عليه وسلم أن تلك الفتنة فتنة الخوارج لا تنطفئ إلى قيام الساعة، لما ذكر إذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى قيام الساعة. ففي هذه العصور المتأخرة جاءت مسببات، وهو تسلط الكفار على المسلمين، فقام أناس عندهم غيره وتنقصهم البصيرة وينقصهم العلم الأصيل، فشرعوا يكثرون جماعات ويكثرون دول ويكثرون أفرادا، فشاعت نار هذه الفتنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. أخبر أن من قال بإنسان كافر ولم يكن المقول فيه كافرا رجع التكفير إلى قائله، ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك رجع هذا الوصف إلى قائل ذلك الكلام. لكن هؤلاء يغالطون أنفسهم ويغالطون الآخرين ويدعون أنهم على حق وأنهم يتكلمون عن بصيرة، ثم لا يقبلون مناقشة ويحتجون بظواهر. بعض الآثار والحديث ويغفلون عن ما قرره علماء السلف الذين هم راسخون في العلم وعلى هدي جلي، وكانوا أقرب للعهود الزاهرة وأعمق في الرأي والبصيرة. ثم وقعت فتن في كثير من البلاد وظلت المملكة فترة طويلة سالمة من كثير من هذه الأمور. وأتاها شيء مما أتى غيرها، ولا شك أن ذلك من الضلال المبين. ولا يستفيد من ذلك سوى أعداء الإسلام، إن أعداء الإسلام لا يزالون ولن يزال جادين في التفرقة وزرع الفتن وإشغال المسلمين لما يضرهم، وكانوا وراء كل مثل في السابق يؤججون العيبها ويمدون دعاتها بما يستطيعون به ليجعلهم مصدر قلق للأمة الإسلامية. وما تقلص في الأمة وطويت كثير من الممالك وأخرجت دول وأمم عن حضرة الإسلام إلا بسبب نشاط دعاة الضلال وتسلط الأعداء في كثير من البلدان والأوضاع. والواجب على المسلم أن يحرص على صيانة دينه وأن لا ينجرف وراء دعايات دعاة الضلال، وإذا أشكل عليه أمر ولم يستطع الاهتداء بما في الكتاب والسنة بقصوره عن إدراك موضع الهداء فليسأل أهل العلم. وإذا عرفت الفتن واستشرى شرها يكون الإنسان في حاجة إلى أن يفر بدينه من الفتن، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نرجو أن يكون ذلك لم يحن وقته، وأن بيننا وبينه عصورا وعصورا. ومن سيء العمل وقبيح الفعل أن توصف بلاد وأهلها وحكومتها بضلال وكفر، مع أن هذه البلاد بدون شك ولا يمثل في ذلك عالم من الله عليه بالبصيرة أن هذه البلاد وهذه الدولة أنقى بلاد العالم. فيما يتعلق بهذا الدين فهي الدولة التي لا يستعمل بالشرك المخرج من الملة، ولا يجاهر بالمخالفة الظاهرة الجلية في البلاد. وأما وجود خلل وحصول أخطاء وارتكاب ذنوب ومعاصي فلم يسلم منه المجتمع الإسلامي في جميع أصوله، بل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق الذين أسلموا في الظاهر وأبطلوا الكفر، وإن كان ذلك انقرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات آخر المنافقين انتهى النفاق من تلك الطبقة التي عاصرت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يكفي أن توجد أفكار من أفكار الزندق، فهل يعين عليه أن يكون أحذرا من المزالق، أن لا يحسن الظن بكل من يلقاه حتى تظهر له جليات الأمور ويستبين له منهج من يخالفه أو يناقشه ويجادل، لئلا تزل به القدم، والإنسان إذا زلت به القدم يخشى أن لا يتيسر له سبب انتشارها. وفي النفذ إلى كتاب الله جل وعلا ثم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستعانة بمن لهم دراية ومعرفة لمراد الله ومراد رسوله مع الصدق الالتجاء إلى الله وحسن التوكل عليه تحصل السلام. إن الواجب على كل مسلم أن لا يكون جريئا في تضليل الناس فضلا عن تكفيرهم، لئلا ينقلب عليه ما يقوله وينسبه ثم يصبح هو في بؤرة الضلال، بل على الواحد إذا حكى في صدره شيء أن يفزع إلى الله جل وعلا وأن يتخير يختار ساعات الإجابة، يلتجئ إلى الله يسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق ويكرر ذلك. والله جل وعلا وعد عباده بإجابة الدعاء وأمرهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فينبغي للإنسان أن لا يمل من الدعاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقينا الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا ويثبت بلادنا بالقول الثابت، يثبت المسلمين في كل مكان بالقول الثابت، ويهدي ظن المسلمين ويصلح شأنهم ويوفقهم لتعظيم أمر دينهم والالتجاء إلى ربهم جل وعلا بصدق، وأن يحقق لهم جل وعلا التعاون فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يكشف عنهم في كل بلادهم كل بلية وفتنة، ويثبت كل عدو للإسلام والمسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة المسلمين ويهديهم ويردهم إلى دينه ردا جميلا ووفقهم لتعظيم شرعه ونصرة دينه وإرساء قواعد العدل على أساس من تحكيم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يزيح عن بلاد الإسلام مذلة الاحتلال وبلية العدوان، وأن يحقق لكل بقعة من بلاد الإسلام العزة والسلامة وتحكيم الكتاب والسنة، وأن يعادل ذلك عن أمة بذلك لمنه وكرمه، وأن يحشف السائر البلايا والمحن عن جميع البلاد الإسلامية، عن البلاد التي احتلت من أعداء الإسلام، البلاد التي احتج عليها الكفار كالأفغان والعراق وفلسطين والشيشان وسائر والبلقان وسائر أرض الله، وهو جل وعلا القادر كما نسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والقدرة. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وآخر الدعوان على الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أبحثنا به ونفعنا بما قال، وأستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة على الحضور في محاضرة الشيخ. السؤال الأول لإخوة الحضور، ذكر سماحة الشيخ وتحدث عن مسألة أعمال القلوب، هل أعمال القلوب للخلق أم للخالق مع الدليل؟
لعل المقابل
تذكر اسمك ثم أجب على السؤال.
أخوكم في الله محمد شعيب طالب جامعة الملك فهد. أعمال القلوب يعني ليس للمخلوق بل للخالق، والدليل يعني ما سبق في السنة أن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله سأله الرسول صلى الله عليه وسلم إن أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه إن أنه قال ذلك يعني تبرعا، يعني لم يقله في قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم أشققت قلبه؟ فهذا دليل على أن أعمال القلوب ليس للمخلوق بل للخالق جل جلاله.
السؤال الثاني عدم جائزا. السؤال الثاني، تحدث سماحة الشيخ متى حصلت أول فتنة تكفير علني في الإسلام؟ اسمك أجل عن السؤال.
عبد الله بن محمد بن حميد طالب في جامعة الإمام. أول فتنة تكفير علنية بعد 3 قرون بعد 300 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كفر الخوارج علي رضي الله عنه. بعد 300 سنة
على كل حال المحاولة جيدة، وعلي رضي الله عنه لم يعش 300 سنة.
هل تنطفئ فتنة الخوارج مع بيان الدليل؟
محمد عبد الله لا تنتظر فتنة الخوارج، وذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنتظر إلى قيام
الساعة. السؤال الأخير، متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد مما ذكره الشيخ؟ متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد؟
تفضل يا عزاء. عودة الفاس.
أي نعم نعم.
بعد 300 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن أعطلها محاورة جيدة وإلا انفس
تأخذ جائزة.
أما منعها ما رأى ما رأى اكتعين من تصنع من يظلم.
طيب نعيد السؤال، متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد؟
تفضل أخي مراد.
بعد فتنة الخوارج ما قتلوا عليها.
بعدي يوهات صح يطلع في المدى.
ما انطفأت الفتن يعني بعد ما انطفأت.
ذكر الشيخ قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب التكفير، ما هي هذه القاعدة؟
تفضل نفسك.
لا يكفر المعين إلا إذا أجمع أهل العلم أو أجمعت الأمة على اجمع المعتبر. عدم صالح في جامعة الإمام أنه قال أن أهل السنة لا يكفرون أحدا إلا بالضبط.
الآن نشكر الجميع على ونرجو الاهتمام في تقييد ما يطرحه أهل العلم، ولعلي قد يكون أخطأت مما نبهت الأخوة أنه سيسأل سنطرح بعض الأسئلة. وننتقل الآن إلى أسئلة المناطق، ومعنا الأخوة في عرعر الشيخ عواد مدير مركز الدعوة، لعلهم يطرحون أسئلتهم الآن.
الله وبركاته. السلام الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ألا يرى سماحتكم أن وجود بعض المنكرات الظاهرة كالبنوك الربوية والسماح لبعض محلات الغنى والاستئثار بالمال أنها من أعظم الشبه التي يجعلها هؤلاء الخوارج من باب الاستحلال لهذه المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، ويحفزون بذلك الشباب إلى الولوج إلى أبواب التكفير؟ فما هو قولكم حفظكم الله؟
لا شك أن هذا خطأ منهم، ولم يزل وجود المنكرات في الإسلام وجد الغنى والطلب في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، انتشرت الأغاني وصنفت فيها الكتب بعد ذلك، لكن بدون شك أن من أراد أن يخدم فكرا ويدعو إلى منهج يلتمس بكل ما يستطيع أن يعزز ما يدعو إليه، إما بتجميع ما يجد من مخالفات أو تضخيم ما يجد. أما ما يتعلق بالربا فلا شك أنه من المحرمات التي شدد الله في أمرها في كتابه الكريم، والمنكرات فيما يتعلق بالطرد والمجون مما يثير نفوس أهل التقوى ويؤذيها، لكن لا يصح ولا يقر أن يخرج من مجال الكراهية للمنكر استعزاز منه إلى أمر أنكر منه وهو تكفير الناس أو تجاوز ذلك إلى تكفير الدولة جملة وتفصيلا، فإن هذه الدولة المملكة هي بدون شك ما يقرره ويقره أهل الدين والعقل أنها أنقى دولة في العالم، دولة في العالم. وأما أنه وجد فيها منكرات فكما ذكرت وجدت المنكرات، شرب الخمر في الصدر الأول وجلد شاربه، وقع الزنا في الصدر الأول ورجم الزاني، وجدت السرقة وقطعت اليد في الصدر الأول، وجد كما ذكرت إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وكل ذلك لا يصح أن يحمل المسلم على تكفير الأبرياء من الكفر، ولا يجوز تكفير أحد إلا ببرهان لا شك فيه. ومع ذلك نرجو الله جل وعلا أن يهيئ الأسباب المعينة على إبعاد الفساد وقمعه، وأن يهدي الشباب في كل مكان إلى اتباع سيرة السلف الصالح رضي الله عنه.
السلام الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق كلمة يا كافر على من استهزأ بنبي من أنبياء الله تعالى؟ وإذا كان كافرا فهل يكفر في فعله فقط دون تعيينه بالكفر أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله.
ينبغي أن يزجر من يقول عن نبي من الأنبياء كافر، فإن أصر على القول فلا شك أنه يكفر بذلك. الإنسان قد يتحامق ويتجرى بكلام سيء في حق نبي أو في حق الصحابة هم دون الأنبياء، فيزجر من يرتكب هذا الإثم العظيم. فإذا أصر على تكفير نبي من الأنبياء فهذا هو الكفر بدون شك، يقال له إذا لم تتب فأنت كافر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعلم من يتكلم في مسائل التكفير سواء للعلماء أو الأمراء، هل يجب علي الإبلاغ عنه أم الواجب علي تجاهه النصيحة فقط؟ وجهوني سددكم الله.
فللنص والتحذير هو الواجب ما دام هذا الذي يكفر الناس ليس داعية تكفير، وإنما ينطوي هو على التكفير، هذا ينصح ويزجر. أما إن كان داعية فإن دعاة الفتنة لا يترفون يحملون الراية فتنتهم ويروجون لها، ولا يصح أن يقول الإنسان لست معنيا بذلك ولا أنا المسؤول عنه. إذا علم داعية من دعاة الفتنة يبث فتنته وينشرها إن لم يهتدي ويتب منها واستمر عليها فوجب التبليغ، يتولى قمع ذلك الداعية إلى البدعة من يقدر عليه. نعم.
أشكر الأخوة في عرعر، وأنتقل إلى الأخوة في الجوف الشيخ إبراهيم النزال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأعظم الله لكم الأجر والنتوبة. يقول السائل: من خلال سبركم لأحوال الخوارج هل لهم ظهور في هذه البلاد؟
ليس في هذه البلاد فئة تتحدث عن نفسها أنها وارثة الخوارج، لكن هذا العمل التكفيري هو من أفعال الخوارج. فإن الخوارج لتصرفهم لا يرعون عن قتل من يخالفهم الرأي، ويرون ذلك قربة. فاختلاف الأساليب واختلاف تحديد المعالم لا يغير من واقع الفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الضابط في الحكم على من لم يحكم بشرع الله؟ متى يكفر؟ إذا ترك الحكم كاملا أو إذا ترك حكما واحدا؟
الكفر المخرج من الملة غير الكفر اللي دون ذلك، لأنه مستقر عند العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم. أنا كفر أنواع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التفاخر في الأنساب من الكفر، وأن تقاتل المسلمين من الكفر، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ما أنزل الله لا يصلح ولا تحل به المشاكل، وأن ما يوضع من أحكام ووصول أحكام من كلام البشر أفضل مما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا لا شك في كفره، يعتقد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يظلم بعضكم رقاب البعض، ما قال إن القاتلين كفر، لأن الكفر المخرج من الملة والمقتضي التخليد في النار والمانع من الثمار والموجب لاستراق الزوجين،
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الشباب يرى أن الجامعية هي على الأقل من جماعة التكفير من حيث الولاء المطلق للدولة، فهل من توجيه سماحتكم؟
جماعة التكفير القديمة تمشي على أصول باطلة لا تتفق مع أصول أهل السنة بأي وجه من الوجوه. والجهمية الذي يعتقد ما تقوله الجهمية يكون كافرا إذا كان يعرف ما يقولون ويقصدون، وأما إذا كان من عامة الناس الذي لا يفقه رأى هؤلاء ويتظاهرون بنصح وعلم وظنهم على الهدى وسار معهم، فلا يكون حاله كحاله من حيث التفسير.
أشكر الأخوة في الجوفة، أنتقل الأخوة في الرياض.
عفو الله عنكم الشيخ، بعدكم الشيخ، عفو الله عنكم الشيخ، السؤال عن الجهمية وليس الجهمية.
جامية، لا الجامية ليسوا، أول كلمة الجامية هذه تسمية فيها شيء من التعدي، تنسب إلى محمد أمانة جامي رحمة الله عليه. وهو من طلبة العلم. ولما جاءت عواصف الفتن من 30 سنة تقريبا فأقل، جربته في الدفاع فيما يراه عن الدولة، في تضليله من يقولون عنها ما يقولون، هو مصيب فيما دفع بها عن الدولة وما قد ينسب له من تضليل أو تكفير، فإن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل العلماء ينقلون خلاف هذا وخلاف ذاك ولا يضللون أحد منهما، لكن العبرة بما يكون موافقا للدليل الشرعي. حتى هذا النسبة جامية لا أرى إبقاءها، فالرجل ليست له فقه خاف وتنبه، وهو في الحقيقة فيما يتعلق بالاعتقاد على مثل أهل السنة والجماعة، وقد درس في معهد الرياض العلمي خرج منه، ودرس في كلية الشريعة وتخرج منها، واشتغل في التدريس، فكلفة جامية وكذا، هذه صفة لا وزن لها. إذا أخطأ إنسان ينسب خطأه إليه وينصح.
أشكر الأخوة في الجوف، وننتقل إلى الأخوة في الرياض في جامع الإمام أحمد بن حنبل الشيخ أحمد السيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ صالح، باسمي واسم جماعة جامع الإمام أحمد بن حنبل بالرياض، نشكر فضيلتكم على هذه المحاضرة المباركة القيمة النافعة، ونطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول، سائل يقول: أرجو التوجيه في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يكفرون علماء المسلمين وحكامهم.
أرى نصحهم وإرشادهم بأن يرجعوا إلى كلام علماء الإسلام، لا سيما أمثال الإمام أحمد بن حنبل وطبقته. ثم إن تكفير أهل العلم هو في الحقيقة نوع من القضاء على العلم، لأن تكفير العلماء تزهيد للآخرين بهم فلا يرجع إليهم، فيتسلم لبيان العلم والظهور بحمله من ليس مؤهلا، فيحصل يموت العلماء ولا يتركون علماء راسخين، فيقوم بحمل اسم العلم من ليس أهلا له فيظل. في الحديث إن الله لا يقبض العلم تنزع انتزاع من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. نعم.
فضيلتكم، أن جروح بعض الشباب عن العلماء الربانيين والإعراض عن أقوالهم وفتواهم والاكتفاء بمن يتلقون عنهم الفتوى من بوادر الخروج عن الحق إلى الباطل.
الواجب على كل أحد وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يحرصوا على مراجعة كلام العلماء المتقدمين والتأمل فيه، وإذا خطرت لهم خواطر ولاحت لهم أفكار ينبغي أن يرجعوا إلى أهل العلم يعرضون عليهم تلك المشاكل ووجه الاستشكال، وأن لا يقدموا على القول على الله وعلى دينه إلا عن علم وبصيرة. وإذا صدقت النيات وكان الهدف إرضاء الله جل وعلا وفق الإنسان. أما إذا كان هناك جنوح ومحبة للشرف ورغبة في الظهور فإن هذا من الابتلاء والفتن. جاء في الحديث: ما بئدان جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لدين المرء من حب الشرف يعني الظهور. نعم.
إيكم ونفع بكم.
انتهت الأسئلة لديكم. ننتقل إلى أسئلة الأخوة الحضور وأسئلة الانترنت وكذلك أسئلة الأخوة أخوات في مركز الأميرة العنيد والأخوات الحضور مع الشيخ عبد الرحمن العسكر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد. فقد طاب لنا اللقاء في هذه الليلة مع معالي الشيخ وقد أفاد كثيرا في هذا الموضوع الحي الكبير وهو موضوع التكفير. ولعلي هنا أن أعيد على الأخوة الحضور والمستمعين بعض ما مر في هذه المحاضرة من باب التذكير لعل بعضهم لم فاته شيء منها. فقد تكلم الشيخ وفقه الله عز وجل وبارك في عمره وعمله عن أن هذا الدين دين عظيم تركنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه على طريق سوي وترك الأمة على طريق واضح لا مجال فيه لنقص حتى يحتاج إلى من يكمله. استشهد بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنه لا يوجد عارض في هذه الدنيا أو مشكلة أو حدث إلا وفي الإسلام حل له، وكل هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة وحفظه لدينها. وبين الشيخ حفظه الله أن الدخول في الإسلام أمر يسير، فيكفي المرء أن يتكلم بالشهادتين ويطبق معناهما، ثم بعد ذلك قد حفظ الإسلام له حقوقا كثيرة وعصم دمه وماله ونفسه عن أن تنتهك. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا هم القدوة ومثلوا الصورة الحية الصحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين حفظه الله قاعدة مهمة وهي أن الحكم على الناس إنما يكون بالظاهر، وأن القلوب إنما علمها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق سبحانه وهو أعرف بعباده وأعلم بهم. واستشهد حفظه الله بقصة أسامة رضي الله عنه لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. وبين الشيخ حفظه الله أن العصمة التي منحها الله عز وجل لمن نطق بالشهادتين لا يزيلها أحد إلا بحقها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن منهج السلف الصالح من هذه الأمة هو الالتزام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام الناس به، كما بين الشيخ حفظه الله كيف أن الصحابة عالجوا كل زيغ وخروج عن الهدي النبوي، وأوضح أن أكبر الفتن التي خرجت في الأمة هي الخروج على السلطان، وكان أول ذلك الخروج على عثمان رضي الله عنه الذي استبيح بسببه الدم الحرام، وهو أول المصائب وأول النتائج المتوقعة بسبب الخروج على ولي الأمر. وبين حفظه الله أن أول خروج الخوارج كان من في جيش علي رضي الله عنه، ومنذ ذلك الحين ظهر التكفير في الإسلام ووقعت الفتنة والقتال بين المسلمين، ولا زالت هذه الفتنة تمر بالبلاد بالأمة الإسلامية حتى تفككت الأمة الإسلامية نهاية المئة الثالثة، وبقي الفكر ثابتا فراسخا في أذهان بعضهم، مما دعا السلف الصالح إلى أن يبينوا المنهج الواضح وأن يوضحوا الصورة الحقيقة في منهج التكفير وأنه لا يكفر أحد بذنب إلا إذا وقع في مكفر أجمعت الأمة قاطبة على أنه مكفر. ثم بين حفظه الله أن التكفير ينشط بنشاط أسبابه خصوصا في وقت تسلط الكفار على المسلمين، وهذا ما يدعو أقواما إلى الخوض في هذه الفتنة العظيمة. وبين حفظه الله أن هذه البلاد سالمة من كل هذه الأمور فترة طويلة، وأن أكبر من يستفيد من إشعال فتنة التكفير هم أعداء الإسلام ودعاة الضلال، وأن الواجب على المسلم الالتزام بالسنة النبوية والاهتداء بها، فإن لم يعلم فليلجأ إلى أهل العلم الراسخين فيه، فإن عصفت الفتن فليفر الإنسان بدينه. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل زماننا زمان فتنة، وأن من الضلال وفي الرأي أن توصف هذه البلاد وأهلها بالكفر مع إجماع العلماء أنها أنقى بدول العالم، فلم يعلن فيها شرك ولم يجاهر فيها بمخالفة جلية، وأن ارتكاب المعاصي والأخطاء لم يسلم منه حتى في العصر النبوي، فقد ظهر النفاق. ثم ختم الشيخ كلامه بقاعدتين عظيمتين، وهي أنه على المسلم أن لا يحسن الظن بكل شخص حتى يتبين في أمره، وأن على المسلم أن لا يكون جريئا على تضليل الناس فضلا عن تكفيرهم، وأن عليه اللجوء إلى الله في كل ما أشكل عليه. هذا مختصر من محاضرة شيخنا وفقه الله عز وجل ونفع به، جعل ذلك في موازين حسناته، وزاده علما وهدى، وأمد في عمره في خدمة الإسلام والمسلمين. والأسئلة التي جاءت إلينا هنا كثيرة، ولعلي أن أختار في بدايتها ما يناسب الموضوع ثم أسأل عن الأسئلة الأخرى. يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل في حديث افتراق الأمة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة التكفير أو جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو الخوارج؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، وبين الفرقة الناجية وأنها من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والخوارج من الفرق الإسلامية، ولا الجماعات التي طرأت الآن كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة كذا وجماعة كذا، ما دام أنهم يصلون ويصومون ولا يدعون إلى الشرك المخرج من الملة فهم من الفرق الإسلامية. لكن الفرقة التي وصلت بالتميز هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، قد قال: خير القرون القرن الذين بعثوا فيهم، وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم هؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. هذه ثلاثة قرون لا يشكل فيها. القرن الرابع هو الذي قال فيه عمران بن حصير رضي الله عنه راوي الحديث: لا أدري أعد بعد قرنه قرين أو ثلاثة. هذه القرون ليست بالسنين وإنما هي بالطبقات. الصحابة طبقة، والتابعون طبقة قرن، وأتباع التابعين قرن. هذه القرون الثلاثة أو الأربعة هي أفضل هذه الأمة، وإن وجد فيهم ما ليس بفاضل، لكن الخير فيهم أكبر من الخير في القرون التي جاءت بعدهم.
هذه عدة أسئلة تتكلم يعني في موضع واحد لعلي أجمعها، فيقول هناك من يقول إن الفئة الضالة اليوم ليست من الخوارج لأنهم ليست لهم عبادة كما وصف الخوارج في الحديث النبوي، وهناك أيضا من يتورع عن تسميتهم بذلك ويسميهم ويصفهم بأنهم مجتهدون، ومن هنا ومنهم من يستدل على أنهم ليسوا من الخوارج، من يزعم أن من يقتل منهم أنه يموت وهو مبتسم، كما رأي سماحتكم في ذلك؟
إذا صح أنه يموت وهو مبتسم فهذا ليس دليل على شيء، الإنسان قد يقتل زنديقا يظهر بمظهر الذي لا يبالي بالقتل، إما أنه يعتقد أن هذه الأدية لا قيمة لها وأن هؤلاء المتدينين أغرار جهلة فيبتسم من جهلهم، فمجرد هذا الابتسام إذا صح ليس دليلا على نقاوة المقتل الذي مات أو قتل. أما أنهم ليسوا خوارج فأفعالهم أفعال الخوارج، الخوارج في قتالهم يقتلون الذين يصلون، بل إن الخوارج يتركون الكافر المعلن لكفره إذا طلب منهم أن يبينوا له ما قد، ولهذا وصفهم السلف لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أن يتركون أهل الأوثان. لكن اختلاف الوصف أو اختلاف الدعوة، الخوارج لما قاموا ما قاموا إلا يزعمون أنهم قاموا غيرة على الدين، وهؤلاء يزعمون أنهم قاموا أيضا لنصرة الدين، ولكن لما كان أولئك على ضلال في عملهم وهؤلاء على ضلال في عمل، أمكن أن يكون الجامع بينهم ذلك الوصف. وبصرف النظر عن كونهم خوارج، لا شك أن عملهم عمل سيء وضلال، ونسأل الله أن يهدي كل من في قلبه زيغ أو مرض وأن يصلحه ويصلح به.
نعم. هذا السؤال من مركز الأميرة العنود، يقول هل يطلق التكفير يطلق من عامة الناس أم لا بد أن يكون من قبل العلماء فقط؟
التكفير ليس من العامة والجهال، تكفير معين الفرد لا يحل لإنسان يكفره إلا إذا كان قائما بهذا الشأن ومؤهلا له علما ومكانا. وأما الحكم بأن هذا كافر فهذا يحتاج إلى الجهة المختصة من أهل العلم، إما إذا قوضي صاحب الفكر وظهر القاضي أنه يعتقد الضلال حقا والباطل صوابا وحكم بكفره قضاء، صار الأمر أن يعمد الشخص في الشارع وغيره هذا كافر وهذا كافر، فهذا من أسباب إشاعة الفتنة والضلال.
سمعينك. هذا من سؤالان متشابهان، أحدهما من هنا والآخر من مركز الأمير العنود، تقول من بعض الناس إذا رأوا شخصا لا يصلي كفروه ولو كان جاهلا، فما هو التفصيل والصواب؟
الذي لا يصلي يؤمر بالصلاة لا يعتمر ويصر على عدم الصلاة لا شك أنه كافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول التابعون ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك عمل من الأعمال كفرا عند الصلاة. من تركها فقد كفر. والنبي لما ذكر الشهادتين صلوات الله وسلامه عليه ذكر الصلاة والزكاة وأن حصول هذه الأمور الثلاثة من أركان الإسلام يعصم الشخص ويعصم ماله. إذا اختل أحد هذه الأمور اختلت العصمة. لما رفض العرب أن يؤدوا الزكاة قالوا هذه جزية. اتفق الصحابة على قتالهم واتفقوا أنها قتال ردة وسميت تلك الحروب حروب الردة حروب الردة. فمن أنكر الزكاة وقال لا لا زكاة أو رفض أن يصلي فهذا كفر. اختلف إذا قال لا أرى أن الصلاة واجبة لكن لن أصلي اختلف العلماء هل يكفر أو ينهل ثلاثة أيام فإذا لم يصلي قتل. والخلاف هل يقتل كافرا أو يقتل حدا. إن قتل كافرا لم يرثه أولاده ولا زوجته ولا قرابته. وإن قتل حدا ورثوه لكن العامة جميع أهل العلم أنه يقتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس طيب الزاني والنفس بالنفس والتارك بدينه. فإذا كان يقتل المتعمد لترك الصلاة فهو إنما قتل لترك الدين لكفره.
يقول السائل يعني هناك من يجعل سبب خروج الفئة الضالة اليوم أفعال الكفار في المسلمين أو من ينسبها إلى البطالة ومن ينسبها إلى المناهج المنحرفة الحديثة ودعاة الضلال. وهذا أيضا أخ أرسل سؤاله عن طريق الأنترنت من ليبيا في نفس الموضوع يقول لعل من أسباب تهيج مشاعر الناس بل وتكفيرهم ووصف أهل العلم بالتخلف وما تقوم به بعض القنوات الفضائية من دور تحريشي ما توجيه فضيلتكم.
لا يجوز ولا يصح أن يكون الضلال والمنكر سبب لتكفير الناس. الضلال والمنكر يستنكر يوعظ مرتكبه ويحذر الناس من خطره لكن لا تضلل الأمة وتفطر بسبب المنكرات التي توجد. والقنوات لا شك أنها شر من ضلال وفيها دعوة للانحراف اعتقادا وخلقا وهو من الشر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحذره. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ المسلمين أسبابا يتقون فيها هذه الشرور ويحمون بيوتهم وذرياتهم. فإن أخطار هذه القنوات التي فيها إلحاد وفيها دعوة للفجور وفيها عرض للمغريات المفسدة للأخلاق فيرجع إلى الله لعل الله أن يكشف شرها وبلاءها.
الله إليك. هذا سؤال أتى من فرنسا قريب من السؤال السابق يقول لعل من الأمور التي يقصد بها المفجرون بتفجيرهم أن هذه التفجيرات من الوسائل التي تثير انتباه المسؤولين للحد من مظاهر الفساد في البلاد الإسلامية. فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما السبيل للتقليل من ذلك؟
لا يعالج الشر بعلاج أكثر شرا منه. ولم تكن الجرائم وسيلة لتطهير المجتمعات. إذا ارتكبوا جريمة ويقصد بها تطهير المجتمع من الشر، إنما جلب الشر إراقة نفس معصومة بغير حق أشد من زوال الدنيا. فهؤلاء الذين يفجرون في منازل وطرقات ودوائر حكومية لا يمكن أن يوصف عملهم، لأنه عمل يرجى منه قمع الباطل ونصر نصر الخير، بل هذا ضلال مبين وشر وضلال وفتنة.
سمح لي يقول سماحة الشيخ، هل على طالب العلم أن يحسن الظن بمعلمه أم عليه أن يسأل عنه حتى يكون على بصيرة؟
إن كان معلمه محل شك فليسأل عنه، إن كان معلمه عرف بالخير ولم يظهر عنه سوء فليحسن الظن به. إحسان الظن إذا قامت دواعيه، واستكشاف الأمر إذا وجد ما يدعو إليه، فيحتاج المرء إلى أن يكون متيقظا لهذا وذا.
سمح لي هذا سؤالا، يقول أرجو الإفادة في من يصنف بعض الناس على أنهم علمانيين أو شيعة أو غير ذلك من هذه الألقاب، ما الحكم في هذا العمل؟
إذا كان هؤلاء المصنفون متصفين بهذه الأوصاف فوصفهم به لا حرج فيه، لا يكون وصفهم به ضالا. فإذا قال هؤلاء علمانيون وهو صادق فيما يقول ومعروف معنى العلمانية وأنها لا تتقيد بالدين، إذا كانوا كذلك فهذا وصف يصدق عليهم. وإذا كان هؤلاء الشيعة يتصفون بالتشيع سواء كانوا اثني عشرية، ومعروف مذهب الاثني عشرية وأنهم يعتقدون بالإمامة الاثني عشر الذين آخرهم من يزعمون أنه دخل استرداد وبقي، وذلك في القرن الثالث الهجري، وأنه لا يزال حيا يدعون الله اللهم عجل فرجع. من وصفهم بأنهم شيعة وقال هؤلاء الشيعة فهو صادق في قوله. وإذا وصف أهل السنة بأنهم أهل السنة لأنهم متقيدون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وحريصون على أن يهتدوا به ويهتدوا بأصحابه رضي الله عنهم، وكانوا كذلك فأصموا بأنهم أهل السنة لا مرية فيه.
صلى الله عليك. يقول السائل، هناك من يقول إن ما حصل من بعض الدول العربية والإسلامية من مساندة التحالف الدولي في حربه على العراق أن هذا يعتبر مكفرا لهذه الدولة لأنهم ساعدوا الكفار، فما توجيه مع سماحتكم؟
لا شك أن العراق قبل أن يقضى عليها صدام حسين كان مصدر شر وبلاء على العراق وعلى إيرانه الذين اعتدى عليهم، لكن المسلم لا يحل له أن يقاتل المسلمين إلا إذا أراد أن يدفع شرهم، إذا بغوا يقاتلون ليندحر بغيهم، إلا أن مشاركة الكفار في مثل ذلك عمل لا يحل. فلا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الدول الكافرة في قتالها للعراق، من شاركهم في القتال فلا شك أن مشاركته ضلال. لكن لا أعتقد أن أحد يشاركهم أو شاركهم قتالا. ثم إن الإنسان قد لا يعرف حقائق الأمور وما يلجأ إليه الناس، فمن اطمأن إلى الكفر ورأى أنه الحق فهو مع الكافرين. ولذلك أباح الله لمن يقول كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فأحتاج الإنسان إلى أن يتبصر وينظر في أعمال الناس، مما لا شك في أنه لا يحل لا في حرب أفغانستان واتخاذ تحالفات، لا يحل المسلمين أن يحالفوا الكفار في قتال بلد إسلامي، ولا أن يحالفوا الكفار في قتالهم للعراق، كل ذلك عمل غير جائز شرعا.
الله إليك. هذه جاءت أسئلة كثيرة عن موضوع العراق. سائل يسأل يقول هل أن بعض من يذهب للجهاد في العراق يقول إنه ليس هناك دليل يدل على أنه يشترط للجهاد إذن ولي الأمر. هناك من يقول من يسأل يقول هل ما يحصل في العراق الآن للمقاومة يعد جهادا؟ وآخر يقول هل يصنف المجاهدون الآن في أفغانستان والعراق بأنهم من الخوارج؟
وهذه الإنسان يسأل ربه العافية ويحمد الله عليها. لا يجوز للمسلم أن يخرج من دولته ليشارك في قتال لم تظهر عليه علاماته السلامة، إذا كان يخشى على دولته من خروجه. وبدون شك الخروج من المملكة من قتال في العراق مما يعرض المملكة للخطر من الدول المبافيها الظالمة المتغطرسة. هي في أيام الحرب وأيام الاعتداء دخول الجيوش الأمريكية ومن معها إلى العراق، لا شك أن من ذهب وقاتل تلك الجيوش ويقصد بذلك نصرة الإسلام أنه مصيب في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لها الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم من في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مساعدة العراقيين في وقت هجوم الجيوش حلفاء الشيطان على العراق لا شك أن مساعدة العراقيين في ذلك الوقت مساعدة صحيحة إذا كان المساعد إنما فعل ذلك لإعلاء كلمة الله. وأما بعد انتهاء الاحتلال فلا أرى جواز الجواز لأحد يذهب إلى هناك، لأن أكثر ما نسمع من القتل يقع في العراقيين. وأما الجهاد فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب ومن الذين يخرجونهم؟
هذا خطاب المقصود فيه أنه لا يجتمع فيها دينان، أما وجود كافر أو مشرك في جزيرة العرب فقد وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي خلافة عمر، وهو الذي بدأ في إخراج اليهود من جزيرة العرب، الذي قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي الحديث الآخر قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، أي لا يبقى دين يعلن، أي لا يجوز أن تبنى كنائس في جزيرة العرب ولا أن تبنى بيع لليهود في جزيرة العرب. فيجب على كل دولة من دول جزيرة العرب أن تمنع وجود هذه الكنائس أو وجود بيع فيها لليهود إذا كانت تقدر على ذلك. فالخطاب ليس للأفراد إنما الخطاب للسلطة واختلف العلماء أيضا فيما يتعلق بإخراجهم للزهرات من الحجاز، لكن الصحيح هو عموم الحديث أنه لا يجوز أن يقر، والمقصود لا يقر دين، إلا فإن قاتل عمر رضي الله عنه يعرف عمر والصحابة أن ذلك الرجل كان كافر لم يسلم، لكنه من الثدي من الأرقة، والأرقة الذين جاءوا جاء بهم إلى المدينة وإلى غيرها من مدن جزيرة العرب لم يكونوا كلهم مسلمين، وإنما كانوا رقيقا، والصحابة يعلمون أن المجوسي منهم مجوسي وأن النصراني نصراني، ولا أجبرهم على أن يسلموا أو يقتلوا، فالمنع أن يجتمع فيها دينان أي أن يجتمع دين يعلم لا يعلم في جزيرة العرب للإسلام. نعم
أحسن الله إليكم. أنا لعلي أختم بسؤالين، أما الأول من الكويت يقول: هل التكفير من الأمور العقدية التي يعذر فيها بالجهل؟ فكان يكون الإنسان تعرض لظلم أو سجن وغيره من بعض السلطات، فهل يلتمس له العذر؟ وهل من اعتقد أن فلان كافر ولم يتفوه بذلك يدخل في الوعيد المذكور في الحديث؟
الوعيد صريح، من قال إنسان كافر وليس كذلك حار عليه هذا التكفير، أو من قال لآخر يا عدو الله قال، صريح في القول. أما إذا أبطل شيئا في قلبه فهذا من أعمال القلوب، والأعمال القلوب لا يحاسب عليها إلا سوى علام الغيوب.
كان يقول: هل من تعرض لظلم أو سجن؟
وأما أن يقول متعرض لظلم وعدوان أحد إنه كافر يدخل في نفس الحديث، من قال لآخر يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه. إذا كان ظلمك تقول ظالم اعتدى علي ظلما، أما أن تقول له كافر فهذا تكفير واعتقاد، تدعي أن هذا الشخص لا يعتقد الإسلام، إن كان كما تقول فأنت مصيب، وإن لم يكن كما تقول فرجع عليك هذا القول.
الله إليك. أسئلة كثيرة جاءت تسأل عن صوم يوم عاشوراء هذا العام وأي يوم يوافق، سماه إليك.
لأن هذا السؤال يبدو أنه سيكون من آخر ما نحن فيه، أنا أعتبر أنه السؤال موفق، فإن إلى هذه اللحظة لم يأتنا خبر عن دخول شهر محرم يوم الأربعاء. نحن ثبت عندنا دخول شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء، فيوم الثلاثاء الماضي هو 29، ويوم الأربعاء يكون مكمل 30، فيكون ابتداء الشهر يوم الخميس. إلا إن جاءنا خبر بأن أحدا رأى الهلال ليلة الأربعاء، فلو جاء ذلك لكان يوم الأربعاء أول شهر محرم، ويكون يوم الخميس 9، ويكون يوم الجمعة 10. فإن جاء بيان وثلاث دخول الشهر نشر في الآن في الإذاعة أو التلفاز، وإن لم يأتي شيء فيوم الخميس هو 8، والتاسع هو يوم الجمعة، والعاشر السبت. وعلى هذه الحال من صام يوم الخميس والجمعة والسبت فقد صام يوم عاشوراء بدون شك، وصام التاسع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: لئن أنا بقيت إلى قاضٍ لأصومن التاسع والعاشر. وقال في الحديث الآخر الصحيح: صوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال في لفظ: صوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للحث. ويوم عاشوراء كان يعظم في الجاهلية عند العرب، وكانوا يصومون قبل الإسلام، وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة كما في الصحيح: إن هذا اليوم كانت تخشى فيه الكعبة في الجاهلية. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه، قالوا: هذا يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه، ونجى فرعون وموسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه عظيما له عليه وشكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق منكم بموسى. فأمر الناس أمر إلزام أن يصوموا يوم عاشوراء. تقول عائشة: فلما فرض صوم رمضان صار من صام شاء صامه ومن شاء لم يصم، وصار ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحة لكل من يسمع كلامي ويحب أن يصوم: أن يصوم الخميس احتياطا، واليوم الخميس من الأيام الفاضلة ومن الأيام التي تعرض فيها الأعمال. النبي أمر بصوم، يعني حث على صيام يوم الاثنين والخميس، وقال: يوم الاثنين يوم ولدت فيه، ويوم الخميس تعرض فيه الأعمال. فإذا صام الإنسان الخميس والجمعة والسبت تيقن أنه صام اليوم التاسع والعاشر. ثم في فضيلة شهر يوم عاشوراء وشهر مقرر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني هذا الشهر، وأفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في البيت، يعني النوم. وقال عن فضل الله يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء: إنه يكفر السنة الماضية. صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وقال عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية القادمة. فما دام أنها صيام يوم عاشوراء له هذا الفضل، يحسن بالمسلم أن يغتنم الفرصة ويهيئ نفسه. ولأنه صادف فراغ عمل، إن كان الخميس التاسع صامه في وقت فراغ خميس وجمعة، وإلا أضاف إليه السبت حتى يتيقن.
قبل الختام أنبه الإخوة الحضور والإخوة المشاركين على موعد الغد بعد صلاة العشاء مع المحور الثالث في موضوع الأمن وأثره على المجتمع مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ علماءنا وولاة أمرنا، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يجزي لشيخنا هذا الجهد وهذا العناء، وأن يمد في عمره على طاعته، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، إن من أهم القضايا المعاصرة التي لا بد من طرحها ومعالجتها من قبل أهل العلم الراسخين قضية القول فيها بغير علم ولا بصيرة من أعظم الشرور والفتن، وبسبب الخلل في فهمها ومعرفة أصولها وضوابطها ذاقت الأمة الإسلامية وإلاءة الفتن والشرور في القديم والحديث. أما قديما كان عند خروج الخوارج في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد استقل القوم بفهم النصوص من الكتاب والسنة وحملوها على غير وجهها، وبذلك كفروا من خالفهم وشذوا عن جماعة المسلمين، ثم أحدثوا فتنا عظيمة أعظمها قتل النفوس المعصومة. وأما في الزمن الحديث فقد حصل انحراف لدى فئة من الناس هداهم الله في فهم هذه المسألة الخطيرة، واستقلوا بأفهامهم عن فهم العلماء الراسخين الذين هم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ليقف الأمر إلى هذا الخلل في الفهم، بل كان نهايته إلى الإقدام على أمور خطيرة جدا، منها استحلال الدماء المعصومة وهتك الأموال المحترمة وترويع الآمنين والخروج عن جماعة المسلمين. لقاؤنا في هذه الليلة للحديث عن المحور الثاني من محاور هذا الملتقى، ضوابط التكفير. التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الإقدام عليه أو الدخول فيه بغير علم. يسرنا في هذه الليلة المباركة الموافق للرابع من شهر الله المحرم لعام 1426 للهجرة أن نستضيف سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، في اللقاء الثاني ضمن سلسلة اللقاءات في ملتقى الدعوة الثالث. نسأل الله عز وجل أن يبارك لسماحة شيخنا في وقته وفي جهده، ويمتعه بالصحة والعافية، وينفع به الإسلام والمسلمين. ويشاركنا في تقديم هذا الملتقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية. لا يفوتني أن أرحب بالإخوة الحضور والإخوة المشاركين معنا عبر البث المباشر من الرياض، جامع الإمام أحمد بن حنبل في البديعة، ومركز الأميرة العنود النساء لتحفيظ القرآن الكريم، ومن مدينة عرعر في جامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وفي منطقة الجوف في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة سكافة، وفي منطقة جدة في جامع الحمود بحي الثغر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ أمن هذه البلاد، وأن يحفظ علماءها وولاة أمرها، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإلى محاضرة شيخنا، نفعنا الله بعلمه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور، وصله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، كمل الدين في حياته صلوات الله وسلامه عليه، بين أصول هذا الدين وفروعه، ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن ترك محجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رسمها صلوات الله وسلامه عليه لأمته ظل، وإذا ظل تحطفته الشياطين من شياطين الجن والإنس، ومن تحطفوه أوردوه المهاك. هذا الدين رضيه الله جل وعلا لعباده،
وقال سبحانه فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل من قائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلقى صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم هذا الدين فبلغوه وجهدوا من أراد أن يقف في طريق الدعوة فانتشر هذا الهدى وشاع هذا النور وملأ أرجاء الدنيا وبلغ ما بلغ الليل والنهار. بشر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بشر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، كما بشر أن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه ما من حدث يحدث في الإسلام مما تضيق له صدور المؤمنين إلا ويجدون لذلك حلا في الإسلام، فإن غالب المشاكل بل عامة أصول المشاكل والفتن وجد لها أصول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد صحابته رضي الله عنهم، فعالجوا تلك المشاكل ونزل الأحكام على الوقائع، وهذا من فضل الله جل وعلا، وما وعد بأن يحفظ هذا الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا دخل الإنسان في الإسلام فإن الدخول ميسر سهل المعبر، ما عليه إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله فيكون بذلك مسلما معصوم الدم والمال، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ونصفان دمه إلا لحق الإسلام. وحق الإسلام إنما بينه الله جل وعلا في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم لما نقله لنا صحابته رضي الله عنهم من سنته، فإن الله هيأ لمحمد صلى الله عليه وسلم صحابة ما تركوا شيئا من أفعاله وأقواله في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه إلا ونقلوه لنا، حتى كأن المطلع على سنة محمد صلى الله عليه وسلم كأنما يشاهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكأنما يسمع كلامه وهو يخاطب أصحابه ما بين وعظ وإرشاد إلى تعليم وبيان إلى عمل وجهاد إلى عبادة يتقرب بها إلى الله ويشرع بها لأمته، فإن تشريع محمد صلى الله عليه وسلم قول وعمل وإقرار يقر ما يعمل أمامه فيكون ذلك تشريعا. أحكامنا إنما هي على الظاهر لا نحكم على الخلق ولا على أحد منهم إلا بما يظهر من أعماله، وأعمال القلوب ليست إلى الخلق وإنما هي إلى الخالق جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي كان يوقع في المسلمين ولما توجه له بالسيف قال ذاك لا إله إلا الله فغشاه بالسيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها متعوذا. قال هل شققت عن قلبه؟ فكان قول محمد صلى الله عليه وسلم ما يحدث به أصحابه ما قال لهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أي أن هذه الأمور الظاهرة تحصل بها العصمة، ولا تسلب هذه العصمة إلا بسالب لا خلاف فيه، وما يقال من سوالب للعصمة إن كانت مما دل عليه القرآن والسنة صراحة أو أجمعت عليه الأمة، وإلا ففي الأمر سعة. لكن أفهام الناس واندفاع بعضهم تجر إلى اجتياز الحدود والخروج عن السبل، ولا شك أن الخروج عن الصراط المستقيم إلى السبل ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رسم لأصحابه خطا مستقيما ورسم عن يمينه وشماله خطوطا، فقال عن الخط المستقيم هذا صراط الله، وقال عن تلك الخطوط وهذه السبل، ثم أخبر أن على كل سبيل شيطانا يدعو الناس إليه، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكان من منهج السلف من الصحابة وأتباعهم ومن سار على نهجهم الالتزام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلزام الناس بذلك. فخرجت أمور وانبعثت فتن وحدثت حوادث فعالجها الصحابة رضي الله عنهم على أهدي الناس من سنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وتركوا لنا ذلك نستنير به ونهتدي بهديه الذي هو اتباع هدي سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فقامت انواع من الفتن منها الخروج على السلطان، وكان ذلك بالخروج على عثمان رضي الله عنه. في ذلك الخروج لم تكن ظاهرة عليه علامات التكفير، ولكنه استميح بها الدم الحرام، وتم قتل عثمان رضي الله عنه وتلك أولى المصائب بالنسبة للخروج المعلن على السلطة. إن كان قتل خليفة الراشد عمر أيضا رضي الله عنه، لكن ذلك القتل كان من كافر وكان نابعا عن فقد دثير عن الإسلام ورجاله، فذكروا أن ذلك القاتل كان يقول أكل كبدي عمر، إذا رأى سبي المجاهدين من البلاد الكافرة فقتل عمر. لكن الخروج الذي كان فتنة عامة وبنية ظاهرة الخروج على عثمان رضي الله عنه، ولم يكن خروج تفسير، وإنما خروج عدوان واعتداء وادعاء غيرة على الدين ومعاذ الله. ثم حدث بعد ذلك خروج الخوارج من جيش علي رضي الله عنه وخرجوا عليه، وكانت أمورهم قد وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل له: اعدل فإنك لم تعدل. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ربما قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من شاكلة في هذا أناس يحذر من يراهم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه لما يرى من التنسخ والتشدد، ولكن التشدد إذا تجاوز الحد صار أمرا منعكسا بالضرر على الإنسان. فقامت الفتنة عندما حصل التحكيم بين جيشين الإسلاميين، جيش الخليفة وجيش من يريد قتل قتلة عثمان رضي الله عنه. فخرج الخوارج ضد التحكيم وقالوا: هذا كفر، حكمتم الرجال في دين الله. فكفروا علي رضي الله عنه ومن أيده، وكفروا معاوية رضي الله عنه ومن معه، وكان ذلك أول تكفير علني في الإسلام لمن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وحصلت المقتلة التي قتل فيها جمع كبير ممن خرجوا، فوجد فيهم الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل من بينهم، عندما أمر علي رضي الله عنه أن يتفقد القتل وينظر أين المخدج أي الناقص التي هي نواقص في جسده، فوجد. لما لم يوجد في الأول قال رضي الله عنه: والله ما كذب رسول الله ولا كذبني، يعني وقد أخبر أن هذا الرجل يقتل وأن هذه الفئة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. ثم استمرت فتية الخوارج التكفيرية. سئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء الخارجين المكفرين: أكفار هم؟ قال: من الكفر فر. إخواننا بغوا علينا، يعني هم إخواننا قبل أن يبغوا، فلما بغوا حل دمهم. استمرت مقارعة الجيوش، جيوش الخلافة وجيوش الملك بعد خلافة علي رضي الله عنه تقارع الخوارج، تهدأ ثارة وتنشط أخرى، واستمرت إلى أن تفككت الدولة الإسلامية في 103 من الهجرة. ولما تفككت الأمة الإسلامية لم تبقى حروب خوارج، لكن بقيت الفتنة والعقيدة في نفوس كثيرين. ولأجل هذه الأمور اعتنى علماء السنة علماء الإسلام حملة سنة محمد صلى الله عليه وسلم في تقعيد العقائد والاستدلال لها والتشديد في أمر التكفير وأنه ضلال مبين وأنه عدوان على الأمة الإسلامية وضعوا مما وضعوا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخسرون أحدا بذنب إلا فيما قام الدليل على أنه مكفر يخرج من الملة أو أجمعت الأمة المعتبر إجماعها على التكفير. وبقيت الأفكار تورث وتبقى وبقيت الفتن كل من درست وطائفة نبغت أخرى تحمل إما تلك الأفكار أو تحمل ما يشابهها. وفي عصرنا هذا تكثرت فكرة التكفير في العالم الإسلامي وإن كانت لم تنقطع في فترة ما ذكرت لكنها كما ذكرت تأتي أمور وأحوال وملابسات فتنشط ويأتي ما يقتضي الهدوء أو ينتج عنه تفرق الافتراق فتخبو. إلا أن شرارات الفتن باقية والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن تلك الفتنة فتن الخوارج لا تنطفئ إلى قيام الساعة لما ذكر إذا وقع فيهم السيف لم يرفع إلى قيام الساعة. ففي هذه العصور المتأخرة جاءت مسددات وهو تسلط الكفار على المسلمين فقام أناس عندهم غيرة وتنقصهم البصيرة وينقصهم العلم الأصيل فشرعوا يكفرون جماعات ويكفرون دول ويكفرون أفرادا فشاعت نار هذه الفتنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. أخبر أن من قال لإنسان كافر ولم يكن المقول فيه كافرا رجع التكفير إلى قائله. ومن قال لآخر يا عدو الله وليس كذلك رجع هذا الوصف إلى قائل ذلك الكلام. لكن هؤلاء يغالطون أنفسهم ويغالطون الآخرين ويدعون أنهم على حق وأنهم يتكلمون عن بصيرة ثم لا يقبلون مناقشة ويحتجون بظواهر. بعض الآثار والحديث ويغفلون عن ما قرره علماء السلف الذين هم راسخون في العلم وعلى هدي الجلي وكانوا أقرب للعهود الزاهرة وأعمق في الرأي والبصيرة ثم وقعت فتن في كثير من البلاد، وظلت المملكة فترة طويلة سالمة من كثير من هذه الأمور. وأتاها شيء مما أتى غيرها، ولا شك أن ذلك من الضلال المبين. ولا يستفيد من ذلك سوى أعداء الإسلام، إن أعداء الإسلام لا يزالون ولن يزال جادين في التفرقة وزرع الفتن وإشغال المسلمين لما يضرهم، وكانوا وراء كل مثل في السابق يؤججون العيبها ويمدون دعاتها بما يستطيعون به ليجعلهم مصدر قلق للأمة الإسلامية وما تقلص في الأمة، وطويت كثير من الممالك وأخرجت دول وأمم عن حضرة الإسلام إلا بسبب نشاط دعاة الضلال وتسلط الأعداء في كثير من البلدان والأوضاع. والواجب على المسلم أن يحرص على صيانة دينه وأن لا ينجرف وراء دعايات دعاة الضلال، وإذا أشكل عليه أمر ولم يستطع الاهتداء بما في الكتاب والسنة بقصوره عن إدراك موضع الهدى فليسأل أهل العلم. وإذا عرفت الفتن واستشرى شرها يكون الإنسان في حاجة إلى أن يفر بدينه من الفتن، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نرجو أن يكون ذلك لم يحن وقته، وأن بيننا وبينه عصورا وعصورا. ومن سيء العمل وقبيح الفعل أن توصف بلاد وأهلها وحكومتها بضلال وكفر، مع أن هذه البلاد بدون شك ولا يمتلي في ذلك عالم من الله عليه للبصيرة أن هذه البلاد وهذه الدولة أنقى بلاد العالم. فيما يتعلق بهذا الدين فهي الدولة التي لا يستعمل بالشرك المخرج من الملة، ولا يجاهر بالمخالفة الظاهرة الجلية في البلاد. وأما وجود خلل وحصول أخطاء وارتكاب ذنوب ومعاصي فلم يسلم منه المجتمع الإسلامي في جميع عصوره، بل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق الذين أسلموا في الظاهر وأبطلوا الكفر، وإن كان ذلك انقرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات آخر المنافقين انتهى النفاق من تلك الطبقة التي عاصرت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يسع أن توجد أفكار من أفكار الزندق. فهل يعين عليه أن يكون حذرا من المزالق، أن لا يحسن الظل بكل من يلقاه حتى تظهر له جليات الأمور ويستبين له منهج من يحادثه أو يناقشه ويجادل، لئلا تزل به القدم، والإنسان إذا زلت به القدم يخشى أن لا يتيسر له سبب انتشارها. وفي النفذ إلى كتاب الله جل وعلا ثم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستعانة به من لهم دراية ومعرفة لمراد الله ومراد رسوله مع الصدق للالتجاء إلى الله حسن التوكل عليه تحصل السلام. إن الواجب على كل مسلم أن لا يكون جريئا في تضليل الناس فضلا عن تكفيرهم، لئلا ينقلب عليه ما يقوله وينسبه ثم يصبح هو في بؤرة الضلال. بل على الواحد إذا حكى في صدره شيء أن يفزع إلى الله جل وعلا وأن يتخير يختار ساعات الإجابة، يلتجئ إلى الله يسأله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق ويكرر ذلك. والله جل وعلا وعد عباده بإجابة الدعاء وأمرهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فينبغي للإنسان أن لا يمل من الدعاء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقينا الشر وفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا ويثبت بلادنا بالقول الثابت، يثبت المسلمين في كل مكان بالقول الثابت، ويهدي ضال المسلمين ويصلح شأنهم ويوفقهم لتعظيم أمر دينهم والالتجاء إلى ربهم جل وعلا بصدق، وأن يحقق لهم جل وعلا التعاون فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يكشف عنهم في كل بلادهم كل بلية وفتنة، ويثبت كل عدو للإسلام والمسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة المسلمين ويهديهم ويردهم إلى دينه ردا جميلا، ووفقهم لتعظيم شرعه ونصرة دينه وإرساء قواعد العدل على أساس من تحكيم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه كما أسأله بأسمائه وصفاته. أن يزيح عن بلاد الإسلام مذلة الاحتلال وبلية العدوان، وأن يحقق لكل وقعة من بلاد الإسلام العزة والسلامة وتحكيم الكتاب والسنة، وأن يعاجل ذلك عن أمة بذلك بمنه وكرمه، وأن يكشف السائر البلايا والمحن عن جميع البلاد الإسلامية وعن البلاد التي احتلت من أعداء الإسلام، البلاد التي احتج عليها الكفار كالأفغان والعراق وفلسطين والشيشان مسائل والبرقان وسائل أرض الله، وهو جل وعلا القادر كما نسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والقدرة. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وآخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أبحثنا به ونفعنا بما قال، وأستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة على الحضور في محاضرة الشيخ. السؤال الأول لإخوة الحضور، ذكر سماحة الشيخ وتحدث عن مسألة أعمال القلوب، هل أعمال القلوب للخلق أم للخالق مع الدليل؟
لعل المقابل
اذكر اسمك ثم اجب على السؤال.
اخوكم في الله محمد شعيب طالب جامعة الملك سعود. اعمال القلوب يعني ليس للمخلوق بل للخالق، والدليل يعني ما سبق في السنة عن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم إن أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه إن أنه قال ذلك يعني تضرعا، يعني لم يقله في قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم أشققت قلبه؟ فهذا دليل على أن أعمال القلوب ليس للمخلوق بل للخالق جل جلاله.
السؤال الثاني عدم جائزا. السؤال الثاني، تحدث سماحة الشيخ متى حصلت أول فتنة تكفير علني في الإسلام؟ اسمك واجب على السؤال.
عبد الله بن محمد بن حميد طالب في جامعة الإمام. أول فتنة تكفير علنية بعد 3 قرون بعد 300 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كفر الخوارج علي رضي الله عنه. بعد 300 سنة
على كل حال المحاولة جيدة، وعلي رضي الله عنه لم يعش 300 سنة.
هل تنطفئ فتنة الخوارج مع بيان الدليل؟
محمد عبد الله لا تنتظر غسل الخوارج، وذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنتظر إلى قيام.
السؤال الأخير، متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد مما ذكره الشيخ؟ متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد؟
قضى اللي عن ذلك عودة الفات
عين. نعم نعم
بعد 300 سنة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن أعطلها محاورة جيدة وإن لم تصل
تأخذ جائزة.
نعم أما منعها ما منع استعين الفصل
طيب نعيد السؤال متى بدأ أهل العلم في تقعيد أصول أبواب الاعتقاد تفضل أخي الراس
بعد فتنة الخوارج ما قتلوا عليه
بعدي واسع يطلع في المدى
بعد ما انتفعت
الكتاب
بعد ما انتفعت
ذكر الشيخ قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب التكفير ما هي هذه القاعدة
لا يكفر المعين إلا إذا أجمع أهل العلم أو أجمعت الأمة على إجماع المعتبر عدم صالح في جامعة الإمام أنه قال أن أهل السنة لا يكفرون أحدا إلا بالضبط
الآن نشكر الجميع على ونرجو الاهتمام في تقييد ما يطرحه أهل العلم ولعل قد يكون خاص من أنا نبهت الأخوة أنه سيسأل سنطرح بعض الأسئلة وننتقل الآن إلى أسئلة المناطق ومعنا الأخوة في عرعر الشيخ عواد مدير مركز الدعوة لعلهم يطرحون أسئلتهم الآن
الله وبركاته السلام الله عليكم سماحة الشيخ يقول السائل ألا يرى سماحتكم أنه وجود بعض المنكرات الظاهرة كالبنوك الربوية والسماح لبعض محلات الغنى والاستئثار بالمال أنها من أعظم الشبه التي يجعلها هؤلاء الخوارج من باب الاستحلال لهذه المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة ويحفزون بذلك الشباب إلى الولوج إلى أبواب التكفير فما هو قولكم حفظكم الله
لا شك أن هذا خطأ منهم ولم يزل وجود المنكرات في الإسلام وجد الغنى والطلب في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم انتشرت الأغاني وصنفت فيها الكتب بعد ذلك لكن بدون شك أن من أراد أن يخدم فكرا ويدعو إلى منهج يلتمس بكل ما يستطيع أن يعزز ما يدعو إليه إما بتجميع ما يجد من مخالفات أو تضخيم ما يجد أما ما يتعلق بالربا فلا شك أنه من المحرمات التي شدد الله في أمرها في كتابه الكريم والمنكرات فيما يتعلق بالطرد والمجون مما يثير نفوس أهل التقوى ويؤذيها لكن لا يصح ولا يقر أن يخرج من مجالس الكراهية للمنكر اشمئزاز منه إلى أمر أنكر منه وهو تكفير الناس أو تجاوز ذلك إلى تكفير الدولة جملة وتفصيلا فإن هذه الدولة المملكة هي بدون شك ما يقرره ويقره أهل الدين والعقل أنها أنقى دولة في العالم دولة في العالم وأما أنه يوجد فيها منكرات فكما ذكر وجدت المنكرات شرب الخمر في الصدر الأول وجرد شاربه وقع الزنا في الصدر الأول ورجم الزاني، وجدت السرقة وقطعت اليد في الصدر الأول، وجد كما ذكرت إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وكل ذلك لا يصح أن يحمل المسلم على تكفير العذرياء من الكفر، ولا يجوز تكفير أحد إلا ببرهان لا شك فيه. ومع ذلك نرجو الله جل وعلا أن يهيئ الأسباب المعينة على إبعاد الفساد وقمعه، وأن يهدي الشباب في كل مكان إلى اتباع سيرة السلف الصالح رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق كلمة يا كافر على من استهزأ بنبي من أنبياء الله تعالى؟ وإذا كان كافرا فهل يكفر في فعله فقط دون تعيينه بالكفر أم لا؟ أفيدوني حفظكم الله.
ينبغي أن يزجر من يقول عن نبي من الأنبياء كافر، فإن أصر على القول فلا شك أنه يكفر بذلك. الإنسان قد يتحامق ويتجرى بكلام سيء في حق نبي أو في حق الصحابة وهم دون الأنبياء، فيزجر من يرتكب هذا الإثم العظيم. فإذا أصر على تكفير نبي من الأنبياء فهذا هو الكفر بدون شك، يقال له إذا لم تكف فأنت كافر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعلم من يتكلم في مسائل التكفير سواء للعلماء أو الأمراء، هل يجب علي الإبلاغ عنه أم الواجب علي تجاهه النصيحة فقط؟ وجهوني سددكم الله.
بل النص والتحذير هو الواجب، ما دام هذا الذي يكفر الناس ليس داعية تكفير، وإنما ينطوي هو على التكفير، هذا ينصح ويزجر. أما إن كان داعية فإن دعاة الفتنة لا يتركون يحملون الراية فتنتهم ويروجون لها، ولا يصح أن يقول الإنسان لست معنيا بذلك ولا أنا المسؤول عنه، إذا علم داعية من دعاة الفتنة يبث فتنته وينشرها إن لم يهتدي ويتب منها واستمر عليها فوجب التبليغ، يتولى قمع ذلك الداعية إلى البدعة من يقدر عليه. نعم.
أشكر الأخوة في الجو في عرعر، وأنتقل إلى الأخوة في الجو في الجوف الشيخ إبراهيم النزال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأعظم الله لكم الأجر والنسوبة. يقول السائل: من خلال سبركم لأحوال الخوارج هل لهم ظهور في هذه البلاد؟
ليس في هذه البلاد فئة تتحدث عن نفسها أنها وارثة الخوارج، لكن هذا العمل التكفيري هو من أفعال الخوارج، فإن الخوارج لتصرفهم لا يرعون عن قتل من يخالفهم الرأي، ويرون ذلك قربة، فاختلاف الأساليب واختلاف تحديد المعالم لا يغير من واقع الفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما الضابط في الحكم على من لم يحكم بشرع الله؟ متى يفرض إذا ترك الحكم كاملا أو إذا ترك حكما واحدا؟
الكفر المخرج من الملة غير الكفر اللي دون ذلك، لأنه مستقر عند العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم. أنا كفر أنواع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التفاخر في الأنساب من الكفر، وأن تقاتل المسلمين من الكفر، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ما أنزل الله لا يصلح ولا تحل به المشاكل، وأن ما يوضع من أحكام ووصول أحكام من كلام البشر أفضل مما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا لا شك في كفره، يعتقد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر على لا ترجع بعدي كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض، ما قال ان القاتلين كفر، لان الكفر المخرج من الملة والمقتضي التخليد في النار والمانع من التوارث والموجب لاستراق الزوجين،
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الشباب يرى أن الجامعية هي على العقيدة من جماعة التكفير من حيث الولاء المطلق للدولة، فهل من توجيه لسماحتكم؟
جماعة التكفير القديمة تمشي على أصول باطلة لا تتفق مع أصول أهل السنة بأي وجه من الوجوه، والجهمية الذي يعتقد ما تقوله الجهمية يكون كافرا إذا كان يعرف ما يقولون ويقصدون، وأما إذا كان من عامة الناس الذي لا يفقه رأى هؤلاء ويتظاهرون بنسك وعلم وظنهم على الهدى وسار معهم، فلا يكون حاله كحاله من حيث التفسير. نعم.
أشكر الأخوة في الجوف وأنتقل الأخوة في الرياض.
عفو الله عنكم الشيخ، بعدكم الشيخ، عفو الله عنكم الشيخ، السؤال عن الجهمية وليس الجهمية.
الجهمية، لا الجهمية ليسوا، أول كلمة الجهمية هذه تسمية فيها شيء من التعدي، تنسب إلى محمد أمانة جامل رحمة الله عليه، وهو من طلبة العلم، ولما جاءت عواصف الفتن من 30 سنة تقريبا فأقل جربته في الدفاع فيما يراه عن الدولة في تضليله من يقولون عنها ما يقولون، هو مصيب فيما دفع بها عن الدولة وما قد ينسب له من تضليل أو تكفير، فإن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل العلماء يقولون خلاف هذا وخلاف ذاك ولا يضللون أحد منهما، لكن العبرة بما يكون موافقا للدليل الشرعي. حتى هذا النسبة جامية لا أرى إبقاءها، فالرجل ليست له فقه خاف وتنذر، وهو في الحقيقة فيما يتعلق بالاعتقاد على مثل أهل السنة والجماعة، وقد درس في معهد الرياض العلمي خرج منه، ودرس في كلية الشريعة وتخرج منها، واشتغل في التدريس، فكلمة جامية وكذا هذه صفة لا وزن لها. إذا أخطأ إنسان ينسب خطأه إليه وينصح.
أشكر الأخوة في الجوف وننتقل إلى الأخوة في الرياض في جامع الإمام أحمد بن حنبل الشيخ أحمد السيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ صالح، باسمي واسم جماعة جامع الإمام أحمد بن حنبل بالرياض، نشكر فضيلتكم على هذه المحاضرة المباركة القيمة النافعة، ونطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول، سائل يقول: أرجو التوجيه في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يكفرون علماء المسلمين وحكامهم.
أرى نصحهم وإرشادهم لأن يرجعوا إلى كلام علماء الإسلام، لا سيما أمثال الإمام أحمد بن حنبل وطبقته. ثم إن تكفير أهل العلم هو في الحقيقة نوع من القضاء على العلم، لأن تكفير العلماء تزهيد للآخرين بهم فلا يرجع إليهم، فيتسلم لبيان العلم والظهور بحمله من ليس مؤهلا، فيحصل يموت العلماء ولا يتركون علماء راسخين، فيقوم بحمل اسم العلم من ليس أهلا له فيظل. في الحديث إن الله لا يقدر العلم تزع انتزاع من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. نعم.
فضيلتكم، أن جروح بعض الشباب عن العلماء الربانيين والإعراض عن أقوالهم وفتواهم والاكتفاء بمن يتلقون عنهم الفتوى من بوادر الخروج عن الحق إلى الباطل.
الواجب على كل أحد وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يحرصوا على مراجعة كلام العلماء المتقدمين والتأمل فيه، وإذا خطرت لهم خواطر ولاحت لهم أفكار ينبغي أن يرجعوا إلى أهل العلم يعرضون عليهم تلك المشاكل ووجه الاستشكال، وأن لا يقدموا على القول على الله وعلى دينه إلا عن علم وبصيرة. وإذا صدقت النيات وكان الهدف إرضاء الله جل وعلا وفق الإنسان، أما إذا كان هناك جنوح ومحبة للشرف ورغبة في الظهور فإن هذا من الابتلاء والفتن. جاء في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم لأفسد لدين المرء يحب الشرف، يعني الظهور. نعم.
إيكم ومتعبكم.
انتهت الأسئلة لديكم. ننتقل إلى أسئلة الأخوة الحضور وأسئلة الانترنت وكذلك أسئلة الأخوة أخوات في مركز الأميرة العنيد والأخوات الحضور مع الشيخ عبد الرحمن العسكر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد. فقد طاب لنا اللقاء في هذه الليلة مع معالي الشيخ، وقد أفاد كثيرا في هذا الموضوع الحي الكبير وهو موضوع التكفير. ولعلي هنا أن أعيد على الأخوة الحضور والمستمعين بعض ما مر في هذه المحاضرة من باب التذكير، لعل بعضهم لم فاته شيء منها. فقد تكلم الشيخ وفقه الله عز وجل وبارك في عمره وعمله عن أن هذا الدين دين عظيم، تركنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه على طريق سوي، وترك الأمة على طريق واضح لا مجال فيه لنقص حتى يحتاج إلى من يكمله. استشهد بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنه لا يوجد عارض في هذه الدنيا أو مشكلة أو حدث إلا وفي الإسلام حل له، وكل هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة وحفظه لدينها. وبين الشيخ حفظه الله أن الدخول في الإسلام أمر يسير، فيكفي المرء أن يتكلم بالشهادتين ويطبق معناهما، ثم بعد ذلك قد حفظ الإسلام له حقوقا كثيرة وعصم دمه وماله ونفسه عن أن تنتهك. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا هم القدوة ومثلوا الصورة الحية الصحيحة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين حفظه الله قاعدة مهمة، وهي أن الحكم على الناس إنما يكون بالظاهر، وأن القلوب إنما علمها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق سبحانه وهو أعرف بعباده وأعلم بهم. واستشهد حفظه الله بقصة أسامة رضي الله عنه لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. وبين الشيخ حفظه الله أن العصمة التي منحها الله عز وجل لمن نطق بالشهادتين لا يزيلها أحد إلا بحقها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن منهج السلف الصالح من هذه الأمة هو الالتزام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلزام الناس به، كما بين الشيخ حفظه الله كيف أن الصحابة عالجوا كل زيغ وخروج عن الهدي النبوي، وأوضح أن أكبر الفتن التي خرجت في الأمة هي الخروج على السلطان، وكان أول ذلك الخروج على عثمان رضي الله عنه الذي استبيح بسببه الدم الحرام، وهو أول المصائب وأول النتائج المتوقعة بسبب الخروج على ولي الأمر. وبين حفظه الله أن أول خروج الخوارج كان من في جيش علي رضي الله عنه، ومنذ ذلك الحين ظهر التكفير في الإسلام، ووقعت الفتنة والقتال بين المسلمين، ولا زالت هذه الفتنة تمر بالبلاد بالأمة الإسلامية حتى تفككت الأمة الإسلامية نهاية المئة الثالثة، وبقي الفكر ثابتا فراشخا في أذهان بعضهم، مما دعا السلف الصالح إلى أن يبينوا المنهج الواضح وأن يوضحوا الصورة الحقيقة في منهج التكفير، وأنه لا يكفر أحد بذنب إلا إذا وقع في مكفر أجمعت الأمة قاطبة على أنه مكفر. ثم بين حفظه الله أن التكفير ينشط بنشاط أسبابه، خصوصا في وقت تسلط الكفار على المسلمين، وهذا ما يدعو أقواما إلى الخوض في هذه الفتنة العظيمة. وبين حفظه الله أن هذه البلاد سالمة من كل هذه الأمور فترة طويلة، وأن أكبر من يستفيد من إشعال فتنة التكفير هم أعداء الإسلام ودعاة الضلال، وأن الواجب على المسلم الالتزام بالسنة النبوية، والاهتداء بها، فإن لم يعلم فليلجأ إلى أهل العلم الراسخين فيه، فإن عصفت الفتن فليفر الإنسان بدينه. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل زماننا زمان فتنة، وأن من الضلال في الرأي أن توصف هذه البلاد وأهلها بالكفر مع إجماع العلماء أنها أنقى بدول العالم، فلم يعلن فيها شرك ولم يجاهر فيها بمخالفة جلية، وأن ارتكاب المعاصي والأخطاء لم يسلم منه حتى في العصر النبوي، فقد ظهر النفاق. ثم ختم الشيخ كلامه بقاعدتين عظيمتين، وهي أنه على المسلم أن لا يحسن الظن بكل شخص حتى يتبين في أمره، وأن على المسلم أن لا يكون جريئا على تضليل الناس فضلا عن تكفيرهم، وأن عليه اللجوء إلى الله في كل ما أشكل عليه. هذا مختصر من محاضرة شيخنا وفقه الله عز وجل ونفع به، وجعل ذلك في موازين حسناته، وزاده علما وهدى، وأمد في عمره في خدمة الإسلام والمسلمين. والأسئلة التي جاءت إلينا هنا كثيرة، ولعلي أن أختار في بدايتها ما يناسب الموضوع ثم أسأل عن الأسئلة الأخرى. يقول فضيلة الشيخ: هل يدخل في حديث افتراق الأمة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة التكفير أو جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو الخوارج؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، وبين الفرقة الناجية وأنها من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والخوارج من الفرق الإسلامية، ولا الجماعات التي طرأت الآن كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة كذا وجماعة كذا، ما دام أنهم يصلون ويصومون ولا يدعون إلى الشرك المخرج إلى الملة فهم من الفرق الإسلامية. لكن الفرقة التي وصلت للتميز هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، قد قال: خير القرون القرن الذين بعثوا فيهم، وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم هؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. هذه 3 قرون لا إشكال فيها. القرن الرابع هو الذي قال فيه عمران بن الحصير رضي الله عنه رواه الحديث: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو 3. هذه القرون ليست بالسنين وإنما هي بالطبقات. الصحابة طبقة، والتابعون طبقة قرن، وأتباع التابعين قرن. هذه القرون 3 أو 4 هي أفضل هذه الأمة، وإن وجد فيهم ما ليس بفاضل، لكن الخير فيهم أكبر من الخير في القرون التي جاءت بعدهم.
هذه عدة أسئلة تتكلم يعني في موضع واحد لعلي أجمعها. فيقول: هناك من يقول إن الفئة الضالة اليوم ليست من الخوارج لأنهم ليست لهم عبادة كما وصف الخوارج في الحديث النبوي، وهناك أيضا من يتورع عن تسميتهم بذلك ويسميهم ويصفهم بأنهم مجتهدون، ومن هنا ومنهم من يستدل على أنهم ليسوا من الخوارج، من يزعم أن من يقتل منهم أنه يموت وهو مبتسم، كما رأيوا سماحتكم في ذلك؟
إذا صح أنه يموت وهو مبتسم فهذا ليس دليل على شيء. الإنسان قد يقتل
زنديقا يظهر بمظهر الذي لا يبالي بالقتل، إما أنه يعتقد أن هذه الأزياء لا قيمة لها وأن هؤلاء المتدينين أغرار جهلة فيبتسم من جهلهم، فمجرد هذا الابتسام إذا صح ليس دليلا على نقاوة المقتل الذي مات أو قتل. أما أنهم ليسوا خوارج فأفعالهم أفعال الخوارج، الخوارج في قتالهم يقتلون الذين يصلون، بل إن الخوارج يتركون الكافر المعلن لكفره إذا طلب منهم أن يبينوا له ما قد، ولهذا وصفهم السلف لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أن يتركون أهل الأوثان. لكن اختلاف الوصف أو اختلاف الدعوة، الخوارج لما قاموا ما قاموا إلا يزعمون أنهم قاموا غيرة على الدين، وهؤلاء يزعمون أنهم قاموا أيضا نصرة الدين، ولكن لما كان أولئك على ضلال في عملهم وهؤلاء على ضلال في عمل، أمكن أن يكون الجامع بينهم ذلك الوصف. وبصرف النظر عن كونهم خوارج، لا شك أن عملهم عمل سيء وضلال، ونسأل الله أن يهدي كل من في قلبه زيغ أو مرض وأن يصلح ويصلح به.
سمع عليك. هذا السؤال من مركز الأميرة العنود، يقول هل يطلق التكفير، هل التكفير يطلق من عامة الناس أم لا بد أن يكون من قبل العلماء فقط؟
التكفير ليس من العامة والجهال، تكفير معين الفرد، لا يحل لإنسان الكثرة إلا إذا كان قائما بهذا الشأن ومؤهلا له علما ومكانا. وأما الحكم بأن هذا كافر فهذا يحتاج إلى الجهة المختصة من أهل العلم، إما إذا قوضي صاحب الفكر وظهر القاضي أنه يعتقد الضلال حقا والباطل صوابا وحكم بكفره قضاء، صار الأمر أن يعمد الشخص في الشارع وغيره هذا كافر وهذا كافر، فهذا من أسباب إشاعة الفتنة والضلال.
سمعينك. هذان سؤالان متشابهان، أحدهما من هنا والآخر من مركز الأمير العنود، تقول من بعض الناس إذا رأوا شخصا لا يصلي كفروه ولو كان جاهلا، فما هو التفصيل والصواب؟
الذي لا يصلي يؤمر بالصلاة لا يعتمر ويصر على عدم الصلاة لا شك أنه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول التابعون ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك عمل من الأعمال كفرا إلا الصلاة، من تركها فقد كفر. والنبي لما ذكر الشهادتين صلوات الله وسلامه عليه ذكر الصلاة والزكاة، وأن حصول هذه الأمور الثلاثة من أركان الإسلام يعصم الشخص ويعصم ماله. إذا اختل أحد هذه الأمور اختلت العصمة، لما رفض العرب أن يؤدوا الزكاة قالوا هذه جزية، اتفق الصحابة على قتالهم واتفقوا أنها قتال ردة، وسميت تلك الحروب حروب الردة، حروب الردة. فمن أنكر الزكاة وقال لا زكاة، أو أن رفض أن يصلي، فهذا كفر. اختلف إذا قال لا أرى أن الصلاة واجبة لكن لن أصلي، اختلف العلماء هل يكفر أو ينهل 3 أيام فإذا لم يصلي قتل، والخلاف هل يقتل كافرا أو يقتل حديا. إن قتل كافرا لم يرثه أولاده ولا زوجته ولا قرابته، وإن قتل حدا ورثوه، لكن العامة جميع أهل العلم أنه يقتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، طيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه. فإذا كان يقتل المتعمد لترك الصلاة فهو إنما قتل لترك الدين لكفره.
يقول السائل يعني هناك من يجعل سبب خروج الفئة الضالة اليوم أفعال الكفار في المسلمين، أو من ينسبها إلى البطالة، ومن ينسبها إلى المناهج المنحرفة الحديثة ودعاة الضلال. وهذا أيضا أخ أرسل سؤاله عن طريق الأنترنت من ليبيا في نفس الموضوع، يقول لعل من أسباب تهيج مشاعر الناس بل وتكفيرهم ووصف أهل العلم بالتخلف وما تقوم به بعض القنوات الفضائية من دور تحريشي، ما توجيه فضيلتكم؟
لا يجوز ولا يصح أن يكون الضلال والمنكر سبب لتكفير الناس. الضلال والمنكر يستنكر، يوعظ مرتكبه ويحذر الناس من خطره، لكن لا تضلل الأمة وتفطر بسبب المنكرات توجد. والقنوات لا شك أنها شر وبلاء، وفيها دعوة للانحراف اعتقادا وخلقا، وهو من الشر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحذره. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ المسلمين أسبابا يتقون فيها هذه الشرور ويحمون بيوتهم وذرياتهم. فإن أخطار هذه القنوات التي فيها إلحاد وفيها دعوة للفجور وفيها عرض للمغريات المفسدة للأخلاق، فيرجع إلى الله لعل الله أن يكشف شرها وبلاءها.
سمح لك، هذا سؤال أتى من فرنسا قريب من السؤال السابق، يقول لعل من الأمور التي يقصد بها المفجرون بتفجيرهم أن هذه التفجيرات من الوسائل التي تثير انتباه المسؤولين للحد من مظاهر الفساد في البلاد الإسلامية، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما السبيل للتقليل من ذلك؟
لا يعالج الشر بعلاج أكثر شرا منه، ولم تكن الجرائم وسيلة لتطهير المجتمعات. إذا يرتكب جريمة ويقصد بها تطهير المجتمع من الشر، إنما جلب الشر إراقة نفس معصومة بغير حق أشد من زوال الدنيا. فهؤلاء الذين يفجرون في منازل وطرقات ودوائر حكومية لا يمكن أن يوصف عملهم، لأنه عمل يرجى منه قمع الباطل ونصر نصر الخير، بل هذا ضلال مبين وشر وضلال وفتنة.
سمح إليك. يقول سماحة الشيخ، هل على طالب العلم أن يحسن الظن بمعلمه أم عليه أن يسأل عنه حتى يكون على بصيرة؟
إن كان معلمه محل شك فليسأل عنه، إن كان معلمه عرف بالخير ولم يظهر عنه سوء فليحسن الظن به. إحسان الظن إذا قامت دواعيه، واستكشاف الأمر إذا وجد ما يدعو إليه، فيحتاج المرء إلى أن يكون متيقظا لهذا وذاك.
سمح لي هذا سؤالا، يقول أرجو الإفادة في من يصنف بعض الناس على أنهم علمانيين أو شيعة أو غير ذلك من هذه الألقاب، ما الحكم في هذا العمل؟
إذا كان هؤلاء المصنفون متصفين بهذه الأوصاف فوصفهم به لا حرج فيه، لا يكون وصفهم به ضالا. فإذا قال هؤلاء علمانيون وهو صادق فيما يقول ومعروف معنى العلمانية وأنها لا تتقيد بالدين، إذا كانوا كذلك فهذا وصف يصدق عليهم. وإذا كان هؤلاء الشيعة يتصفون بالتشيع سواء كانوا اثني عشرية، ومعروف مذهب الاثني عشرية وأنهم يعتقدون بالإمامة الاثني عشر الذين آخرهم من يزعمون أنه دخل استرداد وبقي، وذلك في القرن الثالث الهجري، وأنه لا يزال حيا، يدعون الله اللهم عجل فرجع. من وصفهم بأنهم شيعة وقال هؤلاء الشيعة فهو صادق في قوله. وإذا وصف أهل السنة بأنهم أهل السنة لأنهم متقيدون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وحريصون على أن يهتدوا به ويهتدوا بأصحابه رضي الله عنهم، وكانوا كذلك فأصموا بأنهم أهل السنة لا مرية فيه.
صلى الله عليه. يقول السائل، هناك من يقول إن ما حصل من بعض الدول العربية والإسلامية من مساندة التحالف الدولي في حربه على العراق أن هذا يعتبر مكفرا لهذه الدولة لأنهم ساعدوا الكفار، فما توجيه مع سماحتكم؟
لا شك أن العراق قبل أن يقضى عليها صدام حسين كان مصدر الشر والبلاء على العراق وعلى جيرانه الذين اعتدى عليهم، لكن المسلم لا يحل له أن يقاتل المسلمين إلا إذا أراد أن يدفع شرهم، إذا بغوا يقاتلون ليندحر بغيهم، إلا أن مشاركة الكفار في مثل ذلك عمل لا يحل. فلا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الدول الكافرة في قتالها للعراق، من شاركهم في القتال فلا شك أن مشاركته ضلال، لكن لا أعتقد أن أحد يشاركهم أو شاركهم قتالا. ثم إن الإنسان قد لا يعرف حقائق الأمور وما يلجأ إليه الناس، فمن اطمأن إلى الكفر ورأى أنه الحق فهو مع الكافرين. ولذلك أباح الله لمن يقول كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، فأحتاج الإنسان إلى أن يتبصر وينظر في أعمال الناس، مما لا شك في أنه لا يحل لا في حرب أفغانستان واتخاذ تحالفات لا يحل المسلمين أن يحالفوا الكفار في قتال بلد إسلامي ولا أن يحالفوا الكفار في قتالهم للعراق، كل ذلك عمل غير جائز شرعا.
الله إليك. هذه جاءت أسئلة كثيرة عن موضوع العراق. سائل يسأل يقول هل أن بعض من يذهب للجهاد في العراق يقول إنه ليس هناك دليل يدل على أنه يشترط للجهاد إذن ولي الأمر. هناك من يقول من يسأل يقول هل ما يحصل في العراق الآن للمقاومة يعد جهادا؟ وآخر يقول هل يصنف المجاهدون الآن في أفغانستان والعراق بأنهم من الخوارج؟
وهذه الإنسان يسأل ربه العافية ويحمد الله عليها. لا يجوز للمسلم أن يخرج من دولته ليشارك في قتال لم تظهر عليه علاماته السلامة إذا كان يخشى على دولته من خروجه. وبدون شك الخروج من المملكة من القتال في العراق مما يعرض المملكة لخطر من الدول المبافيها الظالمة المتغطرسة. هي في أيام الحرب وأيام الاعتداء دخول الجيوش الأمريكية ومن معها إلى العراق لا شك أن من ذهب وقاتل تلك الجيوش ويقصد بذلك نصرة الإسلام أنه مصيب في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لها الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مساعدة العراقيين في وقت هجوم الجيوش حلفاء الشيطان على العراق لا شك أن مساعدة العراقيين في ذلك الوقت مساعدة صحيحة إذا كان المساعد إنما فعل ذلك لإعلاء كلمة الله. وأما بعد انتهاء الاحتلال فلا أرى جواز الجواز لأحد يذهب إلى هناك، لأن أكثر ما نسمع من القتل يقع في العراقيين. وأما الجهاد فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
الله عليك. يقول السائل ما المقصود في كون النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب ومن الذين يخرجونهم؟
هذا الخطاب المقصود فيه أنه لا يجتمع فيها دينان، أما وجود كافر أو مشرك في جزيرة العرب فقد وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي خلافة عمر، وهو الذي بدأ في إخراج اليهود من جزيرة العرب، الذي قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الحديث الآخر قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، أي لا يبقى دين يعلن، يعني لا يجوز أن تبنى كنائس في جزيرة العرب ولا أن تبنى بيع لليهود في جزيرة العرب. فيجب على كل دولة من دول جزيرة العرب أن تمنع وجود هذه الكنائس أو وجود بيع فيها لليهود إذا كانت تقدر على ذلك. فالخطاب ليس للأفراد إنما الخطاب للسلطة. واختلف العلماء أيضا فيما يتعلق بإخراجهم من الجزيرة من الحجاز، لكن الصحيح هو عموم الحديث أنه لا يجوز أن يقر، والمقصود لا يقر دين، إلا فإن قاتل عمر رضي الله عنه يعرف عمر والصحابة أن ذلك الرجل كان كافرا لم يسلم، لكنه من السبي من الأرقة، والأرقة الذين جاءوا جاء بهم من المدينة وإلى غيرها من مدن جزيرة العرب لم يكونوا كلهم مسلمين، وإنما كانوا رقيقا. والصحابة يعلمون أن المجوسي منهم مجوسي وأن النصراني نصراني، ولا أجبروهم على أن يسلموا أو يقتلوا. فالمنع أن يجتمع فيها دينان، أي أن يجتمع دين يعلن، لا يعلم في جزيرة العرب للإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. أنا لعلي أختم بسؤالين. أما الأول من الكويت يقول: هل التكفير من الأمور العقدية التي يعذر فيها بالجهل؟ فكان يكون الإنسان تعرض لظلم أو سجن وغيره من بعض السلطات، فهل يلتمس له العذر؟ وهل من اعتقد أن فلان كافر ولم يتفوه بذلك يدخل في الوعيد المذكور في الحديث؟
الوعيد صريح، من قال إنسان كافر وليس كذلك حار عليه هذا التكفير، أو من قال لآخر يا عدو الله قال، صريح في القول. أما إذا أبطل شيئا في قلبه فهذا من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يحاسب عليها إلا سوى علام الغيوب.
كان يقول: هل من تعرض لظلم أو سجن؟
وأما أن يقول متعرض لظلم وعدوان أحد إنه كافر، يدخل في نفس الحديث من قال لآخر يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه. إذا كان ظلمك تقول ظالم اعتدى علي ظلما، أما أن تقول له كافر فهذا تكفير واعتقاد، تدعي أن هذا الشخص لا يعتقد الإسلام. إن كان كما تقول فأنت مصيب، وإن لم يكن كما تقول فرجع عليك هذا القول.
الله إليك. أسئلة كثيرة جاءت تسأل عن صوم يوم عاشوراء هذا العام، وأي يوم يوافق؟ سماه إليك.
لأن هذا السؤال يبدو أنه سيكون من آخر ما نحن فيه، أنا أعتبر أنه السؤال موفق. فإن إلى هذه اللحظة لم يأتي خبر عن دخول شهر محرم يوم الأربعاء، نحن ثبت عندنا دخول شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء، فيوم الثلاثاء الماضي هو 29، ويوم الأربعاء يكون مكمل 30، فيكون ابتداء الشهر يوم الخميس. إلا إن جاءنا خبر بأن أحدا رأى الهلال ليلة الأربعاء، فلو جاء ذلك لكان يوم الأربعاء أول شهر محرم، ويكون يوم الخميس 9، ويكون يوم الجمعة 10. فإن جاء بيان وثلاث دخول الشهر نشر في الآن في الإذاعة أو التلفاز، وإن لم يأتي شيء فيوم الخميس هو الثامن، والتاسع هو يوم الجمعة، والعاشر السبت. وعلى هذه الحال من صام يوم الخميس والجمعة والسبت فقد صام يوم عاشوراء بدون شك، وصام التاسع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: لئن أنا بقيت إلى قاضٍ لأصومن التاسع والعاشر. وقال في الحديث الآخر الصحيح: صوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال في لفظ: صوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للحث. ويوم عاشوراء كان يعظم في الجاهلية عند العرب، وكانوا يصومون قبل الإسلام، وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عائشة كما في الصحيح إن هذا اليوم كانت تخشى فيه الكعبة في الجاهلية. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه قالوا هذا يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى فرعون وموسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه عظيما له عليه وشكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، فأمر الناس أمر إلزام أن يصوموا يوم عاشوراء. تقول عائشة فلما فرض صوم رمضان صار من صام شاء صامه ومن شاء لم يصم، وصار في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحة لكل من يسمع كلامي ويحب أن يصوم أن يصوم الخميس احتياطا، واليوم الخميس من الأيام الفاضلة ومن الأيام التي تعرض فيها الأعمال. الذي أمر بالصوم يعني حث على الصيام يوم الاثنين والخميس، وقال يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم الخميس تعرض فيه الأعمال. فإذا صام الإنسان الخميس والجمعة والسبت تيقن أنه صام اليوم التاسع والعاشر. ثم في فضيلة شهر يوم عاشوراء وشهر مقرر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني هذا الشهر، وأفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في البيت يعني النوم. وقال عن فضل الله يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء أنه يكفر السلف الماضي، صيام يوم عاشوراء يكفر السلف الماضي. وقال عن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية القادمة. فما دام أنها صيام يوم عاشوراء له هذا الفضل يحسن بالمسلم أن يغتنم الفرصة ويهيئ نفسه، ولأنه من صادف فراغ عمل إن كان الخميس التاسع صامه في اليوم كفران خميس وجمعة، وإلا أضاف إليه السبت حتى يتيقن.
قبل الختام ننبه الإخوة الحضور والإخوة المشاركين على موعد الغد بعد صلاة العشاء مع المحور الثالث في موضوع الأمن وأثره على المجتمع مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ علماءنا وولاة أمرنا وأن يحفظ الإسلام والمسلمين وأن يجزي لشيخنا هذا الجهد وهذا العناء وأن يمد في عمره على طاعته وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.